حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى الخلق هنا يا أمة الإسلام تجمعنا لخير كلام سبائك للبخاري مخلدة على الأيام حديث جوامع الكلم مذاق الشهد عند فمي سنفهمها ونحفظها وننقلها إلى الأمم لتنظر هذه الدنيا إلى أخلاقنا العليا إلى الإسلام منصفة وتصفو عندها الرؤيا لتنظر هذه الدنيا إلى أخلاقنا العليا إلى الإسلام منصفة وتصفو عندها الرؤيا سبائك للبخاري.
لا يكاد إنسان ينفك عن منامات يراها في نومه، لذا جاءت نصوص السنة ببيان أنواع الرؤى وآدابها، سواء أكانت رؤيا صالحة أم رؤيا سوء. سبائكنا اليوم عن الرؤيا وأحكامها، ثم ننتقل من المنام إلى اليقظة لنفتح باب الرقاق. إنها سبائك ترقق القلب وتخشعه لتغرس فيه حب الله والرغبة فيما عنده.
سبائك للبخاري.
باب الرؤيا.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. رواه البخاري.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. وأول ما بودئ به رسول الله عليه الصلاة والسلام الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وقال أهل العلم: لما كان في النبوة نذر وبشارات وتشريع ومعجزات، وفيها الإخبار ببعض الغيب أحيانا، كذلك في الرؤيا الصالحة قد يطلع العبد على ما سيقع إن صح تعبير الرؤيا. فكانت الرؤيا الصالحة جزءا من النبوة بهذا الاعتبار. نسأل الله تعالى أن يجعل في رؤانا الخير والبشرى.
عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الحسنة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، وليتفل ثلاثا ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. رواه البخاري.
ما يراه النائم في منامه على أنواع. النوع الأول الرؤيا الحسنة، وهي رؤيا سالمة من التخليط تسر لها النفس، وهي إلهام يلقيه الله تعالى في قلب العبد أثناء نومه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، لأن المحب يفرح لفرحه ويرشده إلى ما ينفعه ويعينه عليه، أما الآخرون فقد يحسدونه. النوع الثاني رؤيا سيئة باطلة، فيها تخليط وخيالات سيئة، يحزن الرائي لما يرى هذه الرؤيا وتدخل عليه الغم والخوف، لا يعلم لها معنى من طريق التعبير، فهذه رؤيا شيطانية كاذبة. فعلى الرائي أن يتعوذ بالله من شر هذه الرؤيا ومن شر الشيطان 3 مرات، ولينفث عن شماله 3، ثم لا يحدث بها أحدا، فإنها لن تضره شيئا بإذن الله. وهناك نوع ثالث من الرؤيا، وهي الأحلام النفسية التي قد تنشأ عن مؤثرات خارجية، كأن يكثر المرء من ذكر شيء أو التفكير به فيرى في المنام ما كان يفكر فيه. ومن خذلان علماء النفس الغربيين التحليليين أنهم لم يعرفوا غير هذا النوع من الرؤيا، فليست الرؤيا عندهم إلا تحقيقا لرغبات نفسية لم يستطع تحقيقها في الحياة فينفس عنها أثناء نومه، وأنكروا وجود الأنواع الأخرى من الرؤيا لقصور علمهم وضيق أفقهم، فذلك هو مبلغهم من العلم. والإسلام يقر هذا النوع من الرؤيا ويضيف إليها أنواعا أخرى كما سبق.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفرى الفرى أن يري عينيه ما لم ترى. رواه البخاري.
يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن من أفرى الفرى أن يري عينيه ما لم ترى. الفرى جمع فرية، وهي الكذبة الفادحة التي يتعجب منها، والمعنى أن أشد الكذب وأعظم الكذبات أن يدعي المرء أنه رأى رؤية في المنام وهو لم يرى شيئا، فهذا النوع من الكذب هو أعلى درجات الكذب والافتراء.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. رواه البخاري.
يبشرنا النبي عليه الصلاة والسلام ببشارة عظيمة تخفق لها قلوب المحبين، وهي أن كل من رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام بصفته الثابتة المعروفة والمذكورة في سنته الشريفة الصحيحة فقد رآه حقا، فهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله عصم نبيه عليه الصلاة والسلام من أن يقلده الشيطان في هيئته ويلبس على الرأي. فهنيئا لكل عين رأت خير العالمين في منامها، اللهم إنا نسألك من فضلك.
باب الرقاق.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. رواه البخاري.
كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من توصية أصحابه ووعظهم، ومن بينها تلك الكلمات الثمينة التي قالها لابن عمر رضي الله عنهما وهو ممسك بمنكبه، وهو أسلوب تربوي لينتبه إليه ويستمع إلى حديثه بعناية أكثر، فقال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أي لا تركن إلى الدنيا وكن فيها مثل الغريب أو المسافر البعيد عن موطنه الذي لا يتعلق قلبه إلا بوطنه الحقيقي وهو الدار الآخرة. قال أهل العلم: هذه الكلمة جامعة لأنواع النصائح، إذ الغريب والمسافر لقلة معرفته بالناس فهو قليل الحسد قليل العداوة والنفاق والنزاع، ولقلة إقامته يكون قليل الدار وقليل البستان وقليل الأهل وقليل العيال وقليل سائر العلائق التي هي منشأ الاشتغال عن الخالق. اللهم علق قلوبنا بالآخرة واجعلنا في الدنيا من الزاهدين.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. رواه البخاري.
بين النبي عليه الصلاة والسلام لأمته أنه يتخوف عليهم من زخرف الدنيا وجمالها وما يفتح عليهم من زهرتها، ويقصد به المال. وقد شبه النبي عليه الصلاة والسلام ما سيفتح من الدنيا بالزهرة. الزهرة هي جميلة الشكل لكنها سريعة الذبول، وكذا الدنيا جميلة المظهر لكنها سريعة التغير والأفول. فمن أدرك حقيقة الدنيا وحقيقة المال لم يغتر بجمال الدنيا، بل جعل كل ما آتاه الله تعالى منها طريقا موصلا إلى رضا المولى. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. رواه البخاري.
فضل الله تعالى الناس بعضهم على بعض، فجعل منهم الغني ومنهم القوي ومنهم الجميل ومنهم ذو السلطة والمكانة ونحو ذلك. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه على القناعة بما آتاهم الله، فإذا امتدت عين المسلم عفوا إلى من يفوقه مالا أو جسما أو صورة وتأثر أو تأذى بذلك نفسيا، فليوجه بصره قصدا إلى من هو أقل منه مالا وأدنى منه جسما وصورة من فقراء الناس وضعفائهم. هكذا سيشعر هو بقيمة النعم التي هو فيها فيرضى بها ويحمد الله تعالى عليها.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. رواه البخاري.
كان للنبي عليه الصلاة والسلام ناقة تسمى العضباء، وكانت من النوق السريعة في السباق لا تغلب. فجاء أعرابي على قعود وهو الجمل الصغير، فسبق ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، فحزن الصحابة لذلك وشق عليهم أن تسبق ناقة النبي عليه الصلاة والسلام. فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه سنة الله في خلقه، وقال: إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. فليس بعد الصعود إلا الهبوط، وكما قيل: دوام الحال من المحال. وفي هذا الحديث التزهيد في الدنيا وإغماض الطرف عن زهرتها، والإعلام بأن أمور الدنيا ناقصة غير كاملة والآخرة خير وأبقى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الشأن الرفيع يوم القيامة.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب. رواه البخاري.
يحدثنا النبي عليه الصلاة والسلام عن طمع الإنسان وعن حبه لجمع المال، وأن الله تعالى لو آتاه من الذهب ما يملأ به واديا كاملا فهل سيرضى ويقتنع؟ كلا، بل أحب أن يكون له واديان آخران من الذهب. ولا يزال الإنسان حريصا على الدنيا وجمع المال حتى يموت ويمتلئ فمه من تراب قبره، إلا من لطف الله تعالى به. نسأل الله تعالى أن يرزقنا القناعة بما أعطانا.
عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. رواه البخاري.
الصحابي الجليل حكيم ابن حزام رضي الله عنه أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام مرة يطلب منه المال، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أتاه ثانية يطلب فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أتاه ثالثة يطلب فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذه المرة بيّن له النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة المال، وحثه على القناعة والاستعفاف عن ذل السؤال. هذه النصيحة النبوية أثرت في الصحابي حكيم رضي الله عنه أيما تأثير، حتى جعلته يقسم أمام النبي عليه الصلاة والسلام أنه لن يأخذ من أحد شيئا بعد ذلك حتى يفارق الدنيا. فكان رضي الله عنه لا يأخذ من الفيء شيئا، نصيب لكل المسلمين هو لا يأخذ في زمن الصديق رضي الله عنه، ولا في زمن الفاروق رضي الله عنه، وكان عمر يدفع إليه بالمال، فيأبى حكيم أن يأخذ من هذا المال شيئا. وظل حكيم على هذه الحال لا يسأل أحد شيئا حتى توفي رضي الله عنه وأرضاه. فما هي تلك النصيحة النبوية التي أورثت حكيما عزة نفس لا مثيل لها؟ اسمعوا، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا حكيم، إن هذا المال خضيرة حلوة، أي هذا المال الذي تأخذه مثل الفاكهة الخضرة الحلوة من حيث جمال المظهر وطيب المذاق، ولذلك النفوس ترغب في المال وتميل إليه وتحرص عليه. فمن أخذ المال بغير إلحاح في السؤال ولا طمع ولا حرص بارك الله له في هذا المال، وكثر ونمى ورزق صاحبه القناعة، فكان خيرا له في الدنيا والآخرة. أما من أخذ المال بطمع وتطلع وشدة حرص، وربما أكره أو أحرج المعطي، نزع الله منه بركة المال وسلب صاحبه القناعة، وسيحاسب عليه في الآخرة. وكان كالذي يأكل ولا يشبع، أي صار لا يقنع بما يأتيه الله سبحانه وتعالى، كالملهوف الذي لا يشبع من الطعام، فكلما ازداد أكلا ازداد جوعا، وصاحب المال كلما ازداد مالا ازداد حرصا وتطلعا وطمعا. يا حكيم، اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد المتعففة خير من اليد السائلة، اليد العليا سمت وتعالت فكانت متفضلة، أما اليد السفلى هانت وأهانت نفسها بذل السؤال. هذه النصيحة غيرت حكيما. اللهم ارزقنا العفافة عن ذل السؤال.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الناس كالإبل المئة، لا تكاد تجد فيها راحلة، رواه البخاري.
يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة، أي في مئة من الإبل لا تكاد تجد راحلة تصلح للركوب، بحيث تكون وطيئة سهلة الانقياد مريحة في الركوب. فهكذا في مئة من الناس، جمع من الناس لا تكاد تجد من يصلح للصحبة، بحيث يصدق في صحبته ويعاون صاحبه ويلين له جانبه. والمعنى أن الناس يكون عددهم كبير، لكن النافع والصالح فيهم قليل. وما أبلغ هذا التشبيه، لكأن الحياة الدنيا رحلة، ولا يكاد يجد فيها المرء صاحبا يعينه عليها، يشد من أزره ويناصحه ويأخذ بيده.
عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار، وإنما الأعمال بالخواتيم، رواه البخاري.
ليعلم المسلم أن الأمور بخواتيمها، وأن من أهم وأخطر عمر الإنسان هو آخره، فإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار من المعاصي والذنوب، ثم يرزقه الله تعالى توبة صالحة فيترك الذنب ويقبل على الطاعة في آخر عمره، فيختم له بعمل صالح ويموت عليه فيصير من أهل الجنة. ورجل آخر يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة من العبادات والطاعات، ثم يترك الطاعة ويقبل على المعصية في آخر عمره، فيختم له بعمل سيء ويموت عليه فيصير من أهل النار. فمصير الإنسان يكون بخاتمة أعماله، فليكن المرء على حذر ولا يغتر، وليكن على خوف من سوء الخاتمة، فمن خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أمة محمد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، رواه البخاري.
يعظنا النبي عليه الصلاة والسلام وعظا عظيما في كلمات قليلة وجيزة، فيبين أننا لو علمنا ما علم النبي عليه الصلاة والسلام من عظمة الله تعالى وقدرته وشدة عقابه للعصاة وفتن القبر وأهوال يوم القيامة وعذاب النار وسعيرها، يقول: لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، لا وجلت القلوب ولقل الضحك ولكثر البكاء خوفا ومهابة. اللهم إنا نسألك مخافتك ومهابتك، ونعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه، رواه البخاري.
يأمر النبي عليه الصلاة والسلام كل من عليه حق لآخر، سواء كان قولا أم فعلا، قولا كشهادة حق كتمها أو غيبة أو نميمة، وفعلا كالديون والأمانات، فعليه أن يسارع إلى أخيه ليطلب منه الحل والمسامحة في الدنيا، فذلك أفضل من أن يؤخر الحق إلى يوم القيامة. ففي ذلك اليوم لا ينفع الدرهم ولا الدينار، أداء الحقوق يوم القيامة يكون بالحسنات، يأخذ المظلوم من ثواب العمل الصالح للظالم بقدر مظلمته التي ظلمها، فإن لم يكن للظالم حسنات أخذ من سيئات المظلوم فطرحت على الظالم ثم طرح في النار، وهذا هو المفلس. اللهم أجرنا من الظلم وعاقبته.
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. رواه البخاري.
أعظم لقاء هو لقاء العبد بربه، وهو آت لا محالة. فمن أحب لقاء الله عز وجل بعد الموت فأعد العدة من الإيمان والعمل الصالح، فإن الله تعالى يحب لقاءه، بل ويبشره حين موته بحسن المآب. أما الكافر، أما المنافق، أما الفاسق الذي كره لقاء الله واشتغل بالذنوب والمعاصي والآثام، فإن الله يكره لقاءه فيرى عند موته عاقبة أفعاله. نسأل الله تعالى أن نكون ممن أحب لقاء الله.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. رواه البخاري.
هذه بشارة من النبي عليه الصلاة والسلام لكل عاص ومذنب، بأنه إذا أقر بذنبه وأقبل على الله تعالى بقلب صادق وعزم على عدم الرجوع إلى الذنب، فإن الله تعالى يتوب عليه. وقد ذكر أهل العلم شروط التوبة، وهي: أولا الندم على فعل المعصية، ثانيا الإقلاع عن المعصية فورا، فإن كانت في حق الله تعالى تركها، وإن كانت في حق المخلوق تحلل من صاحبها، ثالثا العزم، العزيمة على ألا يعود إلى تلك المعصية مستقبلا. فمن حقق هذه الشروط تاب الله عليه. نسألك اللهم أن تجعلنا من التوابين. نكتفي اليوم بهذه الدرر والسبائك، وفي الحلقة القادمة نلتقي بإذن الله مع كنوز ثمينة وعلوم مفيدة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
صحيحه كان مكتملا لكل الدين مشتملا، أحاط العلم أجمعه وضم القول والعمل. إليك سبائك الذهب حديثا ليس بالكذب، كلام نبينا الغالي شفيع الخلق خير نبي. إليك سبائك الذهب حديثا ليس بالكذب، كلام نبينا الغالي شفيع الخلق خير نبي. سبائك لله.